انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك، قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعكم لمدة نص ساعة، والحلقة 11 واللي قبل الاخيرة وانت مش لوحدك. النهاردة هنتكلم عن شوية حوادث كده معظمها كان غريب قوي، يعني ما تقدرش تقول ان الجاني هو الغلط، هو طبعا غلط، بس المجني عليه بسبب اهمال او جهل ممكن يكون سبب في الاذى اللي هتحصل. في قصة معانا كده، اسمع. بتبدأ القصة لما شابة اسمها ألتا عملت إعلان في الجرايد تطلب فيه مربية أطفال لبنتها. كانت منفصلة عن جوزها جديد وعندها منه بنت اسمها ميليسا، وألتا كانت شغالة في مطعم، ولما طليقها امتنع إنه يدفع نفقات للبنت اضطرت تدور على كذا شغلانة عشان تقدر تساعد بنتها وظروف الحياة. وبعد ما نشرت الإعلان جالها اتصال من واحدة قالت لها إنها مربية محترفة ومستعدة إنها تشتغل من بكرة، بس لما سألتها إنها قاعدة فين قالت لها في شقة ومعايا كمان بارتنر في الشقة، فقالت لها إن هي عايشة لوحدها وبيتها في جنينة حلوة قوي فممكن البنت تلعب فيها، واتفقت تقابلها في مكان عام علشان يعني يعرفوا بقية التفاصيل. بس الست ما راحتش الميعاد، وفي نص الليل جه لقطة تليفون من الست دي بتقول ان حصل لها ظروف واعتذرت انها ما جاتش النهاردة. قالت لها ان اسمها روس وانها مستعدة للوظيفة دي بالمرتب اللي هي تحدده لها، وطبعا لحاجة قالت للشغل وان ما عندهاش بديل، وخصوصا ان كان عندها اول يوم شغل تاني يوم وافقت على طول. وبلغت صاحبتها اللي معاها في السكن ان في مربية هتيجي بكرة سلميها البنت، وده طبعا من غير ما تحاول تشوف حتى روس او تسأل عليها. وجي تاني يوم وراحت شغلها وسابت البنت لصاحبتها اللي كان برضو عندها شفت شغل بعدها بشوية. بس صاحبتها اتفاجئت لما الباب خبط وفتحت لقت واحدة شكلها غريب قوي على الباب، ضخمة جدا، لابسة باروكة بيضة، لابسة نضارة سودة ولبسة قديم قوي، حتى بتقول انها كانت لابسة جوانتي في عز الصيف، واغلب الوقت بصة في الارض وبتحاول تتكلم بطريقة يعني تبين انها كبيرة في السن. كل التفاصيل كانت مريبة بالنسبة لصاحبتها كارل، بس هي افتكرت ان قالتها شافتها وقعدت معاها، علشان كده ما حبتش تتصل بيها وتتعلق لها على الملاحظات دي، لان قالتها اكدت اكتر من مرة انها تسلمها البنت. المهم كارل دخلت الست دي لغاية ما تجيب البنت، ولاحظت ان من ساعة ما الست دخلت وهي قاعدة تبص في كل مكان كأنها بتدور على حاجة، حتى انها لما شافت ابن كارل عرضت عليها تاخده بالمرة مع البنت، بس بسبب قلقها وشكوكها رفضت. المهم اخدت البنت وخرجت، بس كارل ما كانش مستريح فقررت تخرج جري تجيب البنت منها، بس لقيتها فص ملح وداب. المهم عدى اليوم ورجعت قلطة من الشغل وقعدت مستنية الست في الميعاد ترجع البنت. محد الظهر فضلت مستنية لقرب نص الليل، ما ظهرتش. فضطرت تروح الشرطة اللي سألتها على التفاصيل، اكتشفت ان من كتر اهمالها انها ما تعرفش حاجة خالص عن الست غير ان اسمها روس، لا تعرف عنوان ولا اسم ولا تليفون. البوليس قال لها انه مش هيقدر يتحرك غير بعد ما يعدي 24 ساعة. طبعا قالت لما سألوها بتقول ان كان ليها مبرر نفسي كده في قصة اهمالها ده. قالت عاشت طفولة سيئة، خصوصا انها اتولدت في بيت فقير قوي، كانت ضمن ترتيب اخواتها ال 12 اخ واخت، وبسبب ضيق المعيشة اضطرت العيلة تستغنى عن ستة منهم ومنها قلطة وودتهم دار رعاية، اللي لما كملت قلطة 16 سنة خرجت منه، وكانت فعلا عندها تروما نفسية من اللي حصل لها. وبعدها اتعرفت على جوزها على طول واتجوزوا وهي عندها 18 سنة. بعدها خلفت بنتها واتطلقت، واضطرت على 20 سنة تواجه الدنيا بمشاكلها لوحدها. المهم نرجع للي حصل، استنت يعدي ال 24 ساعة عشان الشرطة تتحرك، وفعلا بدأوا يدوروا على البنت واستجوبوا جوزها علشان يتأكدوا يعني ان ملوش اي علاقة باختفاء الطفلة، وتأكدوا فعلا مفيش اي وجود علاقة باختفائها. بس هو ضميره انبه شوية وحس ان هو ليه ايد في اللي حصل لقلطة وبنتها. ومن اليوم ده بدأت علاقتهم تتجدد ويشتركوا مع بعض علشان يدوروا على البنت. مفيش اي اخبار لغاية ما عدت سنة ورجعوا قلطة وجوزها اتجوزوا تاني، ولسه مكملين بحث عن البنت. وتعدي السنين ومفيش اخبار، وربنا يرزقهم بتلات بنات وولد وما يجيبوش سيرة للولاد عن البنت اللي اختفت. استمر الجواز 30 سنة ورجعت الخلافات تاني واللي أدت للانفصال بينهم، بس المرة دي ولادهم كانوا كبار، فالأب طلب يجتمع بيهم وقال لهم على قصة أختهم اللي راحت من كام سنة. ومن اليوم ده بدأ الأولاد الأربعة يقلبوا الدنيا على الأخت المفقودة. سوشيال ميديا بقى، حتى ان هم استعانوا ببرامج علشان يعملوا يعني شكل تقريب الملامحها في العمر الموجود دلوقتي. سنة 22 يعني بعد 50 سنة من اختفائها جي يوم وجالهم بلاغ من واحد قال انه شاف ست فيها شبه كبير قوي من الصورة المنتشرة. وفعلا راحوا المكان ده لكن الست مطلعتش اخته. ما يأسوش وكملوا بحث عنها. جه في يوم قالوا للأب ان هم عايزين يحطوا عينة من الدي ان ايه بتاعته على موقع عشان نعمل شجرة عيلة، يعني عشان يربطوا كل افراد العيلة الكترونية. وبعدها يتفاجئ ان العينة دي اتطبقت مع اربع اشخاص. استغرب جدا وسأل يعني ايه، قالوا له ان في اربع اولاد تاني في احتمالية كبيرة يكونوا من نفس شجرة العيلة. ما كانش ليها مبرر خالص غير ان ميليسا اتجوزت ودول احفاده. وفعلا راحوا على مكان اللي فيه الداتا بتاع الولاد دول وقابلوا ست وحكوا لها القصة، وهي قالت لهم اكيد انتوا غلطانين، استحالة اكون انا بنتكم، يعني كانت عايزة تساعدهم وما ينفعش. بس شوية والشك دخل جواها فراحت للست اللي ربتها وحكت لها، قالت لها انا عارفة ان انا يتيمة بس انا مش عارفة ايه القصة. قالت لها انا اشتريتك $500 من واحدة اسمها روس ومعرفش اهلك فين. على طول راحت عملت دي ان ايه واكتشفت فعلا ان هي بنته. بس بعد ما عدى كام سنة على اختفائها، 50 سنة. 50 سنة دول في رقبة مين؟ هل الأم وإهمالها ولا الأب وأنانيته؟ خلينا نطلع فاصل وارجع لك تاني. رجعنا لكم تاني في قضية كلنا سمعنا عنها، مقتل سوزان تميم. دي كانت واحدة من أشهر الجرائم اللي هزت مصر والعالم العربي كله، يعني شوية عشان وراها يعني رجل أعمال مصري مشهور واللي نفذ الجريمة ضابط أمن دولة سابق، يعني قصة كانت شبه كده الأفلام اللي احنا بنشوفها. بس الطبيب الشرعي لعب دور كبير قوي في كشف الحقيقة. هو إيه اللي حصل بقى؟ سوزان تميم مطربة لبنانية كلنا عارفينها، يعني بعدت عن الأضواء شوية وقررت تعيش حياة جديدة بعيدة عن المشاكل اللي شافتها في حياتها قبل كده، واستقرت في دبي. لكن في يوم 28 يوليو 2008 اتصدمت الشرطة لما لقت جثتها في شقتها وعليها أثار طعنات وحشية في الرقبة، ويعني كأنها محاولة انتقام مش مجرد سرقة أو جريمة عادية. التشريح بقى وضح إن القاتل كان محترف جدا، استخدم سلاح حاد وضربها في أماكن قاتلة، وده خلى الشرطة تدور على حد مدرب. كمان الأدلة اللي اتجمعت من مسرح الجريمة زي بصمات الأصابع والدي إن إيه ساعدت شوية في كشف إن اللي نفذ الجريمة كان محسن السكري، واللي سافر مخصوص لدبي عشان ينفذ جريمته. الشرطة الإماراتية استخدمت كاميرات المراقبة واللي جابت صورة القاتل وهو داخل العمارة، وكمان لقوا أثار دم على هدومه، وده كان دليل قاطع إنه كان هناك وقت الجريمة. لما قبضوا عليه اعترف إنه اتفق مع هشام طلعت مصطفى مقابل 2 مليون دولار علشان يقتل سوزان، يعني بيقول إن هشام كان عايز ينتقم منها لأنها رفضت ترجع له. القضية تحولت لمحاكمة كبيرة في مصر، واتحكم على هشام طلعت مصطفى بالإعدام، لكن بعد الطعن الحكم اتخفف ل15 سنة سجن، أما محسن السكري فخد مؤبد. هشام قضى جزء من العقوبة وبعد كده حصل عفو رئاسي في 2020 لأسباب صحية. ليه بقى الجريمة دي كانت حديث الناس؟ يمكن عشان جريمة قتل فيها شخصيات مشهورة، ولأن استخدمت وسائل متطورة قوي فيها، كاميرات مراقبة وحمض نووي، ودور الطب الشرعي والشرطة كان حاسم جدا. يمكن الوقت ساعتها كان هشام طلعت رجل أعمال ناجح ومقرب قوي من السلطة، وده خلى القضية تبقى مثيرة للجدل. القضية فضلت سنين حديث الإعلام والجمهور، وكانت تعتبر واحدة من أكبر الجرائم اللي أثبتت إن الأدلة الجنائية ممكن تفضل أقوى الشخصيات. بيقولوا إن محسن قتل سوزان بطريقة وحشية قوي، وكان واضح إنها جريمة انتقام مش مجرد قتل عادي. لما سألوه إزاي دخل شقتها، هو كان مجهز نفسه كويس قوي، راح لدبي قبل الجريمة بفترة ودرس كل تحركاتها. يوم الحادثة لبس هدوم كده سبورتس وير عشان يبان إنه أي حد عادي في العمارة يعني، وطلع على شقتها في برج الرمال بدبي. ولما وصل عند باب الشقة ادعى إنه جاي من شركة الشحن ومع طرد ليها، وللأسف هي فتحت الباب بدون ما تشك فيه خالص. بمجرد ما فتحت الباب هجم عليها بسرعة وخبطها جامد عشان تضعف. بعد كده بيقولوا إنه طلع سكينة حادة ودبحها في رقبتها بجرح عميق قوي. التقارير فعلا قالت إن الضربة كانت قاتلة ومحترفة جدا، وكأن اللي نفذها شخص مدرب على القتل. بعد ما خلص عليها مسح مكان الجريمة بسرعة وحاول ما يسيبش أي دليل، بس نسي إن في كاميرات مراقبة في العمارة صورته هو داخل وهو خارج. كمان لما الشرطة الإماراتية فتشت الفندق اللي كان قاعد فيه لقوا أثار دم على هدومه، واللي لما تحللت طلعت متطابقة مع دم سوزان تميم. إزاي بقى الطبيب الشرعي يكشفه؟ السكينة اللي كانت استخدمها في الحادثة كانت بضربة قوية جدا، وده أكد إنها زي ما قلنا جريمة انتقام. بصماته كانت موجودة على الباب وعلى عفش الشقة، ولما تحلل الدي ان ايه اللي في هدومه اكتشفوا فعلا انه كان في مسرح الجريمة، غير طبعا كاميرات المراقبة. المهم بعد ما الشرطة مسكته واعترف زي ما قلنا انه اخد فلوس علشان يقتلها، كانت صدمة للناس، واتصدموا ان هو اتحكم عليه بس بالمؤبد. الجريمة دي زي ما قلت كانت واحدة من أغرب وأشهر قضايا القتل في الوطن العربي. خلينا نطلع فاصل صغير وارجع لكم تاني.
يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي منا، لما بنصحى لقينا باينة حد غيرنا. لما بتضيعي منا، لما بنصحى لقينا باينة حد غيرنا. وبعز الاحتياج لحضن يضمنا، وبعز الاشتياج لحضن يضمنا. قادرين ازاي ندوس على قلب حبنا، وبقينا ازاي كده. أجمل ما فينا قلب أصبح حتة حجر، اتعلم الخيانة واللعب بالبشر. أجمل ما فينا قلب أصبح حتة حجر، اتعلم الخيانة واللعب بالبشر. ومين اختار لنا وإحنا إزاي رضينا؟ مين اختار لنا واحنا ازاي رضينا؟ نعيش وحوش في غابة ونقول مكتوب علينا، وبقينا ازاي كده. يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي منا. ولا حد هيسمعك، وتصرخ مهما تصرخ ولا حد هيسمعك. مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك، مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك. وبقينا ازاي كده؟ يا عيني عليك يا طيبة لما بتضيعي منا. لما بنصحى لقينا باينة حد غيرنا، وبعز الاحتياج لحضن يضمنا، وبعز الاشتياج لحضن يضمنا. قادرين ازاي ندوس على قلب حبنا، وبقينا ازاي كده.
اتعاطفنا طبعا مع اللي حصل مع سوزان تميم ومع الستات عموما، بس خليني احكي لك بقى قصتين هتشوفوا الستات ردت ازاي على اللي حصل فيهم. الجريمه دي حصلت في امريكا، وكانت زي ما قلت لك حكايه غريبه بجد، كانها طالعه من فيلم رعب مثلا. ست امريكيه قتلت جوزها وطبخته على عشاء في الثانكسجيفنج. تخيل كده، اليوم اللي المفروض العيلة كلها تتجمع وتاكل فيه الديك الرومي، الست دي قررت تعمل وصفة جديدة بس بجوزها. القصة بتبدأ ان الست دي كان عندها مشاكل كبيرة قوي مع جوزها، كانوا طول الوقت بيتخانقوا، وبيقال يعني ان في خيانة في الموضوع. المهم في ليلة العيد قررت الست انها تنهي القصة دي بقى بطريقتها الخاصة. استنيت لغاية ما نام ودخلت المطبخ وجابت سكينة كبيرة وخلصت عليه. بس المريب بقى في الموضوع مش بس إنها قتلته، دي فكرت كمان إزاي تخفي الجثة، فبدل ما تتخلص منها بالطريقة التقليدية قررت إنها تطبخه. قطعته حتت وحطته في الفرن كأنه ديك رومي، وقالت إنها هتعمل وجبة العيد على طريقتها الخاصة. إيه اللي كشفها بقى؟ إن أهل جوزها جم وبدأوا يظهروا، مهم كانوا معزومين أصلا، إن الراجل ما ظهرش على العشاء. بدأوا يشكوا قوي، وخصوصا إنهم لقوا ريحة غريبة طالعة من المطبخ. ولما فتحوا الفرن كانت الصدمة، اتصلوا بالبوليس، والست الصراحة اعترفت بكل حاجة، وقالت الصراحة يعني رد مقنع إلى حد ما، إنها كانت بتجرب وصفة جديدة وكانت عايزة تعزم على أصحابها فيها. الحكاية دي بجد بقت واحدة من أغرب جرائم القتل في أمريكا، والناس لسه بتتكلم عنها لغاية النهاردة. تخيل تبقى معزومة على العشاء وتكتشف إن الطبق الرئيسي واحد صاحبك. آخر قصة معايا دي حصلت في مصر في حلوان. دكتورة صيدلانية متجوزة دكتور، حياة بامبي وحياة طبيعية جدا، الاتنين قمم في المجتمع يعني. بعد شوية الدنيا اتقلبت جحيم. الست كان تصرفاتها غريبة شوية. الست كانت عايزة تسيطر بس بطريقة مهينة، بدأت تهين جوزها وتحاول تتحكم فيه بس بطريقة عنيفة قوي. طول الوقت بتزعقله، يعني بتعامله كأنه مش بني آدم، كل الناس بيقولوا كده. بدأت كل ما تحصل مشكلة غير إنها بتكبرها، كانت بتلجأ لأهلها بدل ما تحلها، لغاية في الآخر وصل بيها الجرأة إنها بدأت تجيب قرايبها عشان يضربوه جوه البيت بعد كل خناقة. في يوم المشكلة الكبيرة أو الحادثة، خناقة كانت كبيرة قوي، والزوجة استعانت بواحد من قرايبها معروف يعني إنه شخص عنيف قوي بتاع مشاكل، وقالت له إن جوزها لازم يتأدب. الراجل الصراحة ما كدبش خبر وحب يوجب. الراجل دخل على الدكتور في بيته، ضربه ضرب عنيف. عارف الكارثة إيه؟ لما حاول يدافع عن نفسه مسكه وحدفه من البلكونة. الراجل وقع قدام الناس اللي ماشية في الشارع، ما كانوش مصدقين. التحقيقات أثبتت إن الزوجة كانت بتخطط لإهانة جوزها من فترة، لكن اليوم ده خلصت عليه بمساعدة قريبها. الاتنين اتمسكوا والناس كلها كانت في صدمة، إزاي واحدة ست تعمل كده في جوزها؟ وبرضو القضية دي فضلت حديث للناس لفترة طويلة لغاية ما اتحكم فيها بالإعدام، وفضلت مثال مرعب إزاي العنف الأسري ممكن يوصل لكوارث. أنا مش قصدي النهاردة أن أنا الصراحة أنا صرحت كده أن أنا بدأت بأن واحد قتل واحدة وبعد كده هم ردوها لها، واحدة رمتهم البلكونة والتانية طوختهم. بصي، هو عنف أسري والناس كلها بتتحمل أخطائه، يعني مش أقول مجني وجاني، لأ هي مشكلة كبيرة بتحصل بينهم. ربنا يهدي سر الناس كلها، وانبسطت معاكم النهاردة وتصبحوا على خير.